بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعد آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في حول كلام المصنف رضوان الله عليه، حيث قال: ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية. تحدثنا حول هذه العبارة وقلنا قوله يجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة، نعم يجوز هذا الأمر، ولكن الأحوط أن لا يكون أكثر من الجزية، يعني لا يكون زائدا على الجزية. لماذا؟ لما جاء في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام، حيث قال: ليس للإمام أكثر من الجزية. وأما بالنسبة إلى العساكر، مارة العساكر يعمم بمارة المسلمين بوجود النصوص والفتاوى على هذا الأمر، النصوص ولو النصوص عامية ولكنها هي المستند، فعلى ذلك جاء المسلمون، وكذلك فتاوى هكذا. وكذلك بالنسبة إلى معلومية المقدار الضيافة، ما هي الضيافة، هذا كذلك قلنا نعم، بما أن الضيافة كذلك شرط في ضمن هذا العقد ومؤثر في خروجه عن غراريته. وإذا كان مطلق الضيافة من دون أي شرط هذا غرري. إنما بغي علينا قوله رضوان الله عليه: بل اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا على أقل مراتب الجزية. هذا الكلام وقع فيه بعض الإشكالات وبعض الأجوبة. طبعا هو عندما يقول والذي اقتصر على الشرط، يعني لم يأتي بجزية وإنما اقتصر على الشرط، وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية. والوجه في ذلك أنه أراد أن تكون الجزية والضيافة، فإذا كانت الضيافة أقل من الجزية ولم يذكر من الجزية شيئا فقد قصر في أمر الجزية، وإذا كان مساوي للجزية كذلك ما زاد شيئا كضيافة، ولذلك هو يقول بذلك. ولكن أشكل على هذا القول بأن إذا جعل الضيافة ومن دون شيء آخر ومر عليه سنة ولم يمر عليه من المسلمين أحدا، عند ذلك سبب لتفويت الجزية، ما أدوا شيء، والجزية ركن في أهل الذمة، يعني في عقد الذمة من أركان أو أهم أركان عقد الذمة الجزية، فيمرون سنة وهم أهل الذمة ولم يكن عليهم شيء من الجزية. هذا أولا. وثانيا أن مصرف الجزية مصرف الغنيمة أو الفيء، ومصرف الضيافة عامة الناس المارين على تلك المنطقة، فعلى ذلك هناك اختلاف المصرف يوجب أن لا يعني يشكل على هذا الأمر، بما أن الجزية لها مصرف ولضيافة مصرف آخر فلا يمكن الاكتفاء بالضيافة لأنها تفويت لحق الغنيمة لأصحاب الغنيمة. علامة الحلي رضوان الله عليه في هذا الباب يقول: يجب أن تكون الضيافة زائدة على أقل ما يجب عليهم من الجزية، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني، يعني قول الثاني للشافعي، أنها تحتسب من الدينار الذي هو قدر الجزية عنده. أن الشافعي يقول أن الضيافة لابد أن تكون جزء من الدينار، لأن رسول الله جعل لكل شخص دينارا، فعلى ذلك أقل قدر الجزية دينار، وهذا قدر حدده النبي هكذا استفاد. ولكن العلامة رضوان الله عليه أنه لا يقبل هذا القول، بل اختار قول الأول للشافعي وهو أن تكون الضيافة زائلة على الجزية. يقول رضوان الله عليه لنا أن النبي صلى الله عليه وآله شرف على النصارى إلى الضيافة زائلة على الدينار. نعم، في حديث جاء أن كل حال من دينار. فأولا قلنا أن فعل النبي دل على شيء يدل على الجواز لا على الوجوب والتحديد. ثانيا أن النبي جعل دينار، ولكن في موارد أخرى كما بالنسبة إلى إيلة وبالنسبة إلى نجران جعل شيئا زائدا على ذلك. بالنسبة إلى الإينة جعل الضيافة زائدة على الدينار. وكذلك هذا ولذلك وهو قال رضوان الله عليه لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط على النصارى إلى الضيافة زائدة على الدينار، والدينار عنده مقدار الجزية لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. ولأنه لو شرط الضيافة عليهم من الجزية ولم يمر بهم أحد من المسلمين خرج الحول بغير جزية وهو باطل. هذا الذي قاله في المنتهى. شهد رضوان الله في المسالك في بيان ما المراد من قول المصنف أنه قول الذي اقتصر على الشرط، ما المراد من ذلك، واحتمل أمرين. أحد الأمرين قال أي اقتصر على شرط الضيافة من غير أن يسرها بكونها مضافة إلى الجزية، فقد شرط الضيافة من دون شيء آخر. ثم يقول فإن الإطلاق أيضا يقتضي المغايرة ولو هو أطلق، قال عليكم أن تضيفوا كذا، ولم يذكر شيئا من الجزية. ولو أنه أطلق القول ولكن مع ذلك يقتضي المغايرة، يعني يقتضي أن يكون هذا يعني موزع على أمرين الجزية والضيافة. لماذا؟ ويجب كونها زائلة على أقل ما يمكن فرضه جزية كدينار مثلا، فإنه أقل ما يوضع على الفقير، لابد أن يكون أكثر من دينار بناء على ما ورد في بعض الأخبار من التقدير. الأخبار يعني إن قلنا أن ما ورد أن لكل حال من دينار وتقدير على جزية للجزية، فعلى ذلك لابد أن تكون الضيافة زائدا على الدينار. ثم يقول نعم وعلى القول بعدمه. إذا قلنا لا تقدير للجزية، تقدير الجزية أمر حر، بعدمه تكون الضيافة زائدا على أقل ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية. يعني إما أن نقول للجزية مقدار معين وهو دينار لا يجوز الإضافة ولا النقصان، فلا بد أن تكون الضيافة زائدة على الجزية لأن الضيافة عنوان آخر. فإن يجعل دينارا مثلا بمقدار الضيافة بمقدار يشمل الدينار وما زاد حتى يكون بمقدار الدينار يحسب على الجزية والباقي على الضيافة، يعني أوتوماتيكيا عندما قال أكذا ضيافة ولو هو أطلق، ولكن هذا الإطلاق يتجزأ على جزئين، جزء يقع بعنوان الجزية والباقي بعنوان الضيافة، ولذلك لابد أن يكون أكثر من دينار حتى يشمل الجزية والضيافة كلاهما. ونعم ويقول وعلى القول بعدمه تكون الضيافة صلى الله عليه وسلم زائدة على أقل ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية، يعني إن كان تقدير فزائدا على الدينار، وإن لم يكن تقدير زائدة على ما هو المصلحة. قلنا أن الإمام يجعل الجزية على ما يراه مصلحة، فعلى ذلك على أقل ما هو ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية. ثم يقول ولا يقتضي الإطلاق كون الضيافة من نفس الجزية، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما أتلغ وقال كذا ضيافة عليكم، هذه الضيافة ليس كلها أصل الجزية، بل يكون بمقدار الجزية جزية بمقدار المصلحة جزية والباقي ضيافة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط الضيافة زيادة على الدينار التي رتبه على كل أحد منهم، على كل نفس. ولأنه هذا أولا، يعني أولا بما أن النبي جعل على كل حال من دينار وزاد عليهم ضيافة في إيلة في منطقة الإيلة، ولذلك هذا يوزع على أمرين، على الجزية وعلى ما زاد عن الجزية عنوان الضيافة جامع للعنوانين. ثانيا ولأنه لو شرط الضيافة من الجزية أو كان الإطلاق يقتضيه ولم يمر بهم أحد خرج الحول بغير جزية. الإشكال الثاني مما نضطر أن نجعل ما جعله موزعا على أمرين، أنه لو لم نوزع على أمرين لقلنا أن الضيافة نفسه الجزية، ليس عنوان الجزية وعنوان الضيافة ضيافة، ولكن يجوز بدلا عن الضيافة أن يجعل الجزية. إذا قلنا ذلك ما هو الإشكال؟ إشكال أنه ولم يمر أحد بهم أحد خرج الحول بغير جزية، ولأن مصرف الجزية مصرف الغنيمة بخلاف الضيافة فإنها لا تختص بذلك. على ذلك لابد عندما يقول عليكم ضيافة كذا أن تنحل هذه العنوان وهذا العنوان على أمرين، على الضيافة وعلى الجزية، حتى يكون هناك جزية يعني عقد الذمة يقع مع الجزية، وثانيا لا يمر عليهم بلا جزية. إذا لم يمر عليهم أحد فإنها لا تختص، بل يجوز اشتراطها لسائر المسلمين، فلا بد معها من الجزية، يعني بما أن الجزية لأصحاب الغنيمة والضيافة لأعم من أصحاب الغنيمة لكل مسلم. فعلى ذلك لا بد أن يشترطوا هذا الأمر، يعني يشترط أن يكون بعضها جزية وبعضها غنيمة. فبهذا التفسير صرح العلامة في التذكرة وغيره، أن العلامة رضوان الله عليه في التذكرة في غير التذكرة، يعني في المنتهى، في منتهى ذكرنا كلام العلامة رضوان الله عليه، هو قال ذلك، قال يجب أن تكون الضيافة زائدة على أقل ما يجب عليهم من الجزية، وهو أحد قولي الشافعي. وفي القول الثاني أنها تحتسب من دينار الذي هو قدر الجزية عنده. ذات قال لنا أن النبي صلى الله عليه وآله شرط على نصارى إلى الضيافة زائدة الدينار، والدينار عنده مقدار الجزية لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه، ولأنه لو شرط الضيافة عليهم من الجزية ولم يمر بهم أحد من المسلمين خرج الحول بغير جزية وهو باطل. فهو رضوان الله عليه في التذكرة كذلك قال مثل هذا الكلام. هذا الاحتمال الأول. فالاحتمال الأول الذي ذكره الشهيد رضوان الله عليه أن يقتصر على شرط الضيافة، ولكن من دون تصريح، ولكن هذا الإطلاق يقتضي المغايرة، يعني أوتوماتيكيا هو قال عليهم عليكم أن تضيفوا كذا من المؤمنين في طول السنة من دون ذكر. ولكن هذا الكلام ينحل إلى أمرين، الجزية وما زاد على الجزية وهو الضيافة، هو الاحتمال الأول الذي قال به الشهيد رضوان في المسالك. الاحتمال الثاني وقال ربما احتملت العبارة ونظائرها معنى آخر، وهو أن يكون المراد أنه مع الاقتصار على شرط الضيافة عليهم من غير أن يذكر الجزية يكون الضيافة قائمة مقام الجزية. في المكان في الاحتمال الأول قال أن يكون هذا الكلام بنفسه في الحقيقة ينحل إلى أمرين، الجزية والضيافة. الاحتمال الثاني لا، أنه أن مراد المحقق رضوان الله عليه ومن تكلم بمثل هذا الكلام أن يجعل الضيافة مكان الجزية. بعبارة أخرى يجب أنه قال يجب على أهل الذمة إما يدفع الجزية وإما الضيافة، ضيافة التي تكون بمقدار الجزية. ولذلك يقول وربما احتملت العبارة ونظائرها معنى آخر، وهو أن يكون المراد أنه مع الاقتصار على شرط الضيافة عليهم من غير أن يذكر الجزية يكون الضيافة قائمة مقام الجزية، ويجب حينئذ كونها زائدة على أقل ما يجب الجزية لتتحقق الجزية في ضمنها ولو أنها ضيافة، ولكن أن تكون الضيافة أكثر من الجزية حتى تتحقق الضيافة في بدلا عن الجزية وما زاد، وتكون في قوة جزية وضيافة، يعني ليست أمرين، أمر واحد هي الضيافة، ولكن هذا الأمر في قوة الأمرين، في قوة الجزية والضيافة. فالفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، الاحتمال الأول أنه أطلق الكلام ولكن إطلاق كلامه في الضيافة انحل إلى أمرين أوتوماتيكيا فصارت جزية وضيافة، قسم من الضيافة جزية، بمعنى قلنا يجوز للإمام أن يجعل الجزية على أي شيء أراد وبأي شكل أراد بأساليب مختلفة، من الأساليب أن يأخذ منه الجزية بعنوان الضيافة، أن يضيف الناس بعنوان الجزية ما عليهم من المال يكون بهذا الشكل يصرف. فعلى ذلك في الاحتمال الأول عندما يقول كذا ضيافة وأطلق الكلام، هذا الإطلاق ينحل إلى أمرين الضيافة والجزية، ولكن في الاحتمال الثاني الضيافة ضيافة لا تنغلب إلى الجزية ولكن تقع في مقام الجزية والضيافة. ولذلك يقول يكون الضيافة قائمة مقام الجزية، ويجب حينئذ كونها زائدة على أقل ما يجب الجزية. لماذا؟ لتحقق الجزية في ضمنها، يعني ما كان عليهم أن يدفعوا بعنوان الجزية دفعوا بهذا العنوان بهذا الاسم، ولكن يكون بهذا المقدار الذي المصلحة تقتضي أن تؤخذ منهم وأخذت بعنوان الضيافة. ثم قال ويجب حينئذ يكون زائدا على أقل ما يجب الجزية التي تحقق الجزية في ضمنها، وتكون في قوة جزية وضيافة. وعلى هذا الاحتمال ينبغي اختصاص ما قابل الجزية من الضيافة بأهل الفيء. هذا الإشكال الذي الجزية لأهل الغنيمة والضيافة للأعم للمسلمين يحل هذا المسألة، يقول على هذا الاحتمال، يعني إن اخترنا هذا الاحتمال ينبغي اختصاص ما قابل الجزية من الضيافة بأهل الفيء ولو أنها ضيافة، ولكن بما أن أهل الفيء لهم حق على أهل الذمة تؤدى حقهم بأن يجعل ضيافة خاصة لهم، يرسلون المجاهدين للضيافة مثلا. ونذير هذه العبارة في قيام الاحتمال عبارة القواعد، يعني اللام رضوان الله عليه في القواعد اختار هذا الاحتمال، كلامه يعني محمول على هذا الاحتمال، وفي التذكرة وفي المنتهى الاحتمال الأول. طبعا إذا أردتم تراجعوا إلى القواعد الجلد الأول مجلد الأول صفحة 113 والمنتهى كما ذكرنا، نعم في المنتهى كان المجلد 15، يعني علامة رضوان في المنتهى جعل مسألة الجهاد لأن لم يفتح بابا خاصا كبعد الأحكام يعني بعد العبادات، بل في آخر الكتاب جعل هناك مسائل منها مسائل أهل الذمة مجلد 15. والحق ثم يقول والحق أن المراد هو المعنى الأول، يعني مختار الشهيد في المسالك من الاحتمالين الاحتمال الأول، يعني ولو أن الإمام يقول كذا ضيافة عليكم ولكن هذه الضيافة تنحل إلى جزئين بمقدار ما يساوي الغنيمة، ما يساوي الجزية إن كان محددا، أو ما يكون مصلحة الجزية إن قلنا أن الجزية غير محددة يغأ في جزية والباقي يغأ ضيافة. هذا الاحتمال، احتمال الذي اختاره الشهيد رضوان الله في المسالك. يقول والحق أن المراد هو المعنى الأول، فبه صرح في التذكرة محتجا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستلزم شرط الضيافة من الجزية سقوطها لو لم يمر بهم أحد. طبعا يعني اسم هو بعد قال يستلزم هذا الأمر في شرط الضيافة من الجزية سقوطها لو لم يمر بهم أحد، يعني إن مر بهم أحد فأهلا وسهلا، إن لم يمر يسقط هذا عنهم. هذا كلام الشهيد رضوان الله عليه في تعليقته على، يعني في المسالك الذي هو تعليقة على محقق على الشرائع. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يشكل على شهيد رضوان الله عليه ويرد عليه بوجوه. على المعنى الأول، يعني إن اختر أن إذا أطلق الكلام وقال عليكم كذا ضيافة تنحل بنفسها إلى قسمين جزية وضيافة، يشكل أولا لا يتجه الاقتصار على شرط من دون عقد الذمة إذ هو شرط فيه، فلا يتصدر الإجزاء بإطلاقه عنه. الإشكال الأول أن هذا الضيافة شرط في ضمن العقد، إذا لم يعقد على شيء وجعل مجرد الشرط هذا شرط من غير مبنى، يعني الشرط في العقد شيء يبنى على شيء، يبنى على العقد، هناك عقد ولكن هذا العقد مشروط بالضيافة. فإذا شرط من دون شيء شرط من دون مشروط، الشرط بلا مشروط لا يمكن، لابد للشرط أن يكون هناك شيء مشروط يتصف بهذا الشرط، فلا معنى من أول الأمر أن شرط عليهم ذلك من دون أي عقد. هذا الإشكال الأول، لا يتجه الاقتصار على الشرط من دون عقد الذمة إذ هو شرط فيه، يعني شرط في عقد الذمة، فلا يتصدر الاجتزاء بإطلاقه عنه. هذا أولا. ثانيا، لو تنازلنا وقلنا لا هذا الفرض ممكن، لو فرضنا يقول مع فرضه فلا بد من الجزية لما ستعرفه إن شاء الله أنها من أركان عقد الذمة، ولو قلنا أنه يمكن ذلك يعني في مقام الثبوت أمر ممكن، ولكن في مقام الإثبات هذا أمر واجب، ليس كلما يكون ممكن عقلا كذلك ممكن شرعا، الشرع قد يمنع عن بعض الممكنات وقد يأمر ببعض الممكنات. فعلى ذلك ولو فرضنا أن هذا الأمر أمر ممكن أن يجعل الشرط من دون مشروط ويجعل الضيافة شرطا من دون أن يكون عقد يكون هذا الشرط له، لو قلنا بذلك مع ذلك يجب الجزية بعنوان الجزية. لماذا؟ لما ستعرفوا إن شاء الله أنها من أركان عقد الذمة، يعني كونوا الجزية من أركان عقد الذمة بل أهم الأركان، لأن الله تبارك وتعالى يقول حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سائر الشروط التي تأتي إن شاء الله في المستقبل لم تذكر في الآية الكريمة، إنما ركزت الآية حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
والشرط هو الجزية، نفس الشرط يصير جزية مثل في عقد النكاح تحريم سورة من القرآن،
يعني جعل المهر هذا لابد أن يكون جعل المهر هكذا، بل يكون جعل المهر هكذا قد يشترط عليهم هذا الشيء،
ممكن جعله شرطا في عقد النكاح ممكن أن يكون هو المعتوه.
نعم، ولكن المفروض في الاحتمال الأول الذي اختاره الشهيد أنه لأن مراد المحقق
عبارة المحقق
نعم
هو الجزية.
صحيح،
هذه احتمالات من الشهيد الثاني ومن
لا
من صاحب الجواب، أما نفس عبارة المحقق
ظاهره جهل. لا سهم الجواهر هكذا قال. أول قال ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة المارة، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة. ثم قال ولذي اقتصر على الشرط، يعني في الأول قال ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة المارة، ثم قال ولذي اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا على أقل مراتب الجزية. فتعبيره أن يكون الشرط اقتصار،
ليس تعبير صاحب الجواب والمحقق.
لا، هذا المحقق، هذا المحقق. والشهيد رضوان الله عليه يريد أن يبين كلام المحقق، يقول كلام المحقق كلامه يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه عندما يقول الذي اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا، يعني إذا جعلت الضيافة، الضيافة تنحل إلى أمرين، جزية وضيافة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه الذي اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا عن أغلى مراتب، يجعل الشرط يعني يجعل الضيافة فقط من دون شيء، ولكن الضيافة في قوة الجزية والضيافة، ولذلك لابد أن تكون أكثر من الجزية حتى تستطيع أن تكون في قوة الأمرين، يعني شيء واحد في قوة شيئين. في الاحتمال الأول بأوتوماتيكيا ينقسم إلى قسمين، جزية وضيافة. الآن وهو اختار الأمر الأول، يعني قول المصنف عندما قال بلا اقتصر على الشرط، يعني إن جعل ضيافته الميزان ينحل إلى أمرين، جزية وضيافة. أن سهم الجواهر أشكل عليه لأن حمل كلام المحقق إلى هذا الأمر غير صحيح، لأنه معناه أن صاحب الجواهر جعل الشرط من دون مشروط، وهذا مستحيل. ولو تنزلنا وقلنا ليس مستحيل، مع ذلك لا يجوز الاكتفاء بالضيافة، لأن رسول الله أمر بجعل لكل حال من دينار. ولذلك يعني إشكال صاحب الجواهر يرد على المعنى الذي اختاره شهيد رضوان الله لكلام المحقق، يقول ومع فرضه يعني مع التنازل فلا بد من الجزية. لماذا؟ لما ستعرفه إن شاء الله أنها من أركان عقد الذمة، وحينئذ يسقط اعتبار كونه زائدة عن أقل مراتب الجزية. يعني لماذا أنتم تقولون لابد أن يكون زائدا عن أقل مراتب؟ لا، مو لازم. لماذا؟ لأن إذا جعل الضيافة فقط وكان بمقدار الجزية يصير هو الجزية ويكفي الجزية، تكفي الجزية، لا يجب جعل الضيافة. جعل الضيافة يجوز للإمام ليس واجبا. فقولكم يجب أن تكون الضيافة أكثر من أقل الجزية، لماذا أكثر؟ يساوي الجزية يكفي، لأن مساواتها للجزية يؤدي الواجب الذي على الإمام، الواجب الذي على الإمام أن يجعل له الجزية لا الضيافة. فإذا جعل الجزية ضيافة فتكفي في الضيافة أن تكون بمقدار الجزية لا أزيد، فاشتراط الزيادة في غير مورده. وحينئذ يسقط اعتبار كونه زائدا عن أقل مراتب الجزية. لماذا؟ ضرورة عدم ارتباط المقتضي كل منهما بالآخر، مقتضي الجزية أن يكون بمقدار الجزية لا أكثر، وضيافة خارج عن الجزية. وفعل ذلك الأمر الذي هو واجب مجرد الجزية لا أكثر. ثم يشكل إشكالا آخر، كما أن المتجه على تقدير احتسابها من الجزية وجوب أدائها لو لم يمر بهم أحد لا سقوطها على الحول في الحول. هو يقول أنتم قلتم إذا مرت الحول مر سنة أو مر الحول عليهم ولم يمر عليهم أحد فهذا يسقط، يعني ليس على أهل الذمة شيء، يرتعون من ذلك. يقول لماذا يسقط في باب الجزية؟ أنتم جعلتم جزية، الجزية إذا لم يؤخذ في كل السنة يجب أداؤه في السنة القادمة، يعني الجزية لا تسقط بمرور الحول. إذا مرضت الحول على أهل الذمة ولم يؤدوا الجزية أو لم يأتي الجابي يأخذ منهم الجزية في السنة الثانية، يأخذون من السنة الماضية وهذه السنة الثانية. فقولكم بسقوط الجزية عنهم أو سقوط الضيافة عنهم لا وجه له، يجب عليهم أن يضيفوا في السنة القادمة بمقدار السنة الماضية وسنتها. فهذا الإشكال الثالث الذي وجه إلى الاحتمال الأول، كما أن المتجه على تقدير احتسابها من الجزية وجوب أدائها لو لم يمر به أحد، لا سقوطها في الحول، لا مجد قول بالإصلاح سقوط. هذا الإشكال وجه إلى الوجه الأول، يعني الاحتمال الأول، ثم يأتي إلى الاحتمال الثاني ويظن أن الوقت انتهى. الاحتمال الثاني كذلك إن شاء الله نذكره الأيام القادمة حتى لا نتجاوز الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.